بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. وأما العقل فمن وجوه: الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكهما في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. الثاني أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن: ليس كمثله شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: القاعدة السادسة من قواعد الصفات. هذه القاعدة هي في الحقيقة رد على طائفة المشبهة أو المجسمة، وهم طائفة من الطوائف التي كانت على مذهب الرافضة، لكن كان قولهم في مسائل الصفات هو تشبيه صفات الله جل وعلا بصفات المخلوق، وقالوا: لا ندرك ولا نفهم من هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه إلا ما نعرفه في المخلوق. وهذا القول ضعيف، ومع ضعفه هو متناقض جدا كما سيأتي. فيقول الشيخ رحمه الله: القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل. ثم بدأ في أمر التمثيل فقال: أما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. حينما مثل الممثل صفات الله جل وعلا بصفات خلقه، فإنه بذلك عطل الصفات عن الواجب فيها من الإثبات، الواجب في صفات الله جل وعلا الإثبات مع التنزيه، الإثبات مع التنزيه. فلو قال قائل هل نكتفي فقط بالإثبات؟ نقول الإثبات لا يكتفى به، بل لا بد في قيد الإثبات من التنزيه، وتنزيه الله جل وعلا وتنزيه صفات الله جل وعلا عن مشابهة صفات خلقه، فله جل وعلا الكمال. القاعدة العامة والرئيسية في مسائل الصفات قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهذا يدل على كمال صفات الخالق، وأن ما دونه هو ناقص الصفات، كان من الإنسان أو من غيره من الكائنات. فقال اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، ثم ذكر الشيخ أن هذا مناقض للصواب بدليل السمع والعقل. وقلنا السمع هي الأدلة النصية، يقال له السمع أو الخبر أو النص أو نحو ذلك. قال قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لو في لغة العرب قد يقال ليس مثله شيء، لكن لما أضيفت الكاف هنا إذا كان ليس مثل مثله شيء فليس مثله شيء من باب أولى، هكذا التقدير قدرها بعض العلماء، بأنه إذا كان ليس مثل مثله شيء، الكاف للتشبيه، فليس كمثله شيء، إذا من باب أولى أن ليس مثله شيء جل وعلا، فهذا زيادة في نفي التشبيه. قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، إذا كان في مسألة الخلق وهي من الصفات البارزة، فإذا في غير ذلك أيضا من الصفات لا يشبه الله جل وعلا بصفات خلقه. قال هل تعلم له سميا، وهذا سؤال واستفهام استنكاري، هل أجيب عنه؟ هل يوجد جواب عنه في الآية؟ لا يوجد جواب عنه. لماذا لا يوجد جواب عنه؟ لظهور الجواب في ذلك. وقاعدة في القرآن أن من الاستفهامات الاستنكارية ما لا يجاب عنه لظهور الجواب في ضمنها، لظهور الجواب. مثلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا سؤال أين الجواب؟ معروف لا يستوون، فقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سؤال أو استفهام استنكاري، معنى ذلك أنهم لا يستوون. أفمن يخلق كمن لا يخلق، هل تعلم له سميا، أيضا قال قول الله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، كفوا أحد. قال وأما العقل، قلنا هو العقل السالم من الشبهات، لأن القائل قد يقول أولئك الذين شبهوا من المشبهة لهم عقول، لكن نقول عقولهم فاسدة لأنها تضمنت ما يخالف الفطرة الصحيحة، فوقعوا في تعطيل صفات الله جل وعلا حينما شبهوا. وقد سبق معنا القاعدة يا إخوة أن كل مشبه فهو معطل، وكل معطل فهو مشبه. قلنا المشبه حينما شبه صفات الله جل وعلا بصفات خلقه عطلها عن الواجب فيها من الإثبات، والمعطل ما عطل إلا بعد أن شبه، بعد أن وقع في ذهنه أن صفات الله جل وعلا لو أثبتها فإنه يلزم من ذلك في ظنه المشابهة والمماثلة، لجأ إلى التعطيل، سواء كان تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا. قال وأما العقل فمن وجوه، الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، ومعنى ذلك وهي قاعدة أنه لا بد للخصم أن يسلم بما هو متفق بينك وبينه، فجميع المعطلة من جهمية ومعتزلة
ومن جاء بعدهم وتأثر بهم يقرون بأن هناك فرق بين ذات الله وبين ذات المخلوق، فيلزم من ذلك إذا كان هناك تباين في الذات فلا بد من تباين في الصفات. إذا كان ذات الله جل وعلا تباين تخالف ذات المخلوق فلا بد من تباين في الصفات. فقال: وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثل غير قوة الذرة. قال: فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. ذكر هنا الشيخ رحمه الله مقدمتان عقليتان متفق عليهما بين الخصمين، بين أهل السنة وبين غيرهم. أما المقدمة الأولى فإن ذات الله جل وعلا تباين ذات المخلوقين، إذن صفاته تباين صفات المخلوقين. ثم بنى هذه القاعدة أيضا على أن ذوات المخلوقات متباينة وصفاتها متباينة، فمن باب أولى أن يكون التباين بين الخالق والمخلوق. إذا كان هناك تباين بين المخلوقات، فقوة البعير ليس مثل قوة الذرة، وقوة الماعز ليس مثل قوة الفيل، وبينهما تباين في الذات وفي الصفات، فإذا حصل التباين في ذوات المخلوقات فمن باب أولى حصول التباين بين ذوات المخلوقات مع ذات الخالق جل وعلا. ثم قال الثاني: أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله. من يكمله؟ الله جل وعلا. من يكمل المخلوق؟ الله. فهل يصح أن يشبه العبد الناقص الذي لا يبلغ سمعه إلا شيئا يسيرا مما يجوز له، ولا بصره إلا مرئيات بسيطة جدا، هل يشبه بصفات الله جل وعلا في صفة السمع التي قالت عنها عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها، في صفة البصر، في صفة القدرة والإرادة ونحو ذلك؟ أبدا. قال: وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن التشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. إذا شبهت الكامل بالناقص صار هذا الكامل ناقصا، فيبقى الكامل على كماله ويبقى الناقص على نقصه. وهناك وجه أيضا في هذا الباب، وهو أن الله جل وعلا الذي يعطي العبد دليل على كماله وعلى نقص عبده، فالله عز وجل يعطي فلان البصر والبصيرة، ويعطي من قوة السمع، ويعطي من الإدراك، وهذه كلها من صفات المخلوق، وهي صفات بالنسبة لغيره من المخلوقات هو أكمل من غيره، وهذا دليل على تباين الصفات بين المعطي وبين المحتاج، بين الغني وبين الفقير، بين الواهب وبين الموهوب، وهذا التباين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله وجها آخر فقال: أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في الاسم، هذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف. كأن الشيخ رحمه الله يرد على شبهة المشبهة في ذلك، وهي قضية الاشتراك اللفظي. طيب، لا بد أن نعلم أن الاتفاق في الاسم لا يوجب مماثلة الخالق أو المخلوق، الخالق بالمخلوق لا يوجب مماثلة الخالق بالمخلوق، لكن يوجب ماذا؟ الاشتراك في الاسم. الله عز وجل هو العزيز ويسمى العبد عزيزا، والله هو الحافظ ويسمى العبد حافظا. هذا اشتراك، وجود شيء من الاشتراك. الاشتراك في ماذا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: يوجب الدلالة على أن المسميين أو بين المسميين قدرا مشتركا فقط، قدرا مشتركا فقط، مع أن المميز الفارق أعظم من المشترك الجامع. المميز الفارق أعظم ما بين الخالق والمخلوق، أعظم من المشترك الجامع اللي هي مجرد اللفظة. طيب، في هذه الصفات يتباين المخلوقات أو تتباين المخلوقات، أليس كذلك؟ فيقال فلان عالم ويقال فلان عالم، يطلق على هذا عالم وهذا عالم، وبينهما كما بين السماء والأرض في العلم. طيب، هذا التباين فيما بين المخلوقات، فمن باب أولى ما بين الخالق والمخلوق. هل وجود الاشتراك اللفظي، طبعا على صحة استخدام كلمة الاشتراك اللفظي، إن البعض قد لا يقبلها من العلماء، على القول بالاشتراك اللفظي، هل عندما قلت إن فلانا من الناس عالم وفلان من الناس عالم، أن هذا يدل على أنهما متفقان في حقيقة العلم؟ إذن حينما نسب هذا العلم إلى الله جل وعلا كان صفة كمال، وحينما نسب هذا العلم إلى المخلوق كان صفة نقص. بالنسبة لماذا صفة نقص؟ بالنسبة لله جل وعلا، لكن بالنسبة للمخلوقين الآخرين هو كمال نسبي في العبد، يعني الذي يعلم من المخلوقات أكمل من الذي لا يعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لكن بالنسبة لصفات الله جل وعلا، هذا العلم الذي أعطاه الله جل وعلا للمخلوق علم قاصر، علم يسبقه إيش؟ يسبقه جهل ويلحقه نسيان. وعلم الله علم كامل، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. العبد يتعرض للنسيان، للوهم أحيانا، ربما يتكلم الإنسان في مسألة هو درسها وقرأها وتفقه فيها، ولكن مرت عليه الليالي والأيام دون مراجعة، فيجزم بالمسألة وكأنه قرأها اليوم، ثم إذا رجع إلى دفاتره وجد أن ما انتصر له هو القول المرجوح، ولكن نتيجة طول العهد وعدم المراجعة والمدارسة نسي الراجح من المرجوح، لكن بقي عنده مثل الرموز المعلقة برأسه، وهو لا يدرك ما كان يعتقد وماذا بقي عنده من العلم. هذا لا يقال في صفات الله جل وعلا. الله جل وعلا لا يتجدد له علم شيء لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى، ولا أن يقال في حقه سبحانه وتعالى ينسى، أي ما يتعلق بجانب العلم ومعرفة الأمور ونحو ذلك، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فقال: فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. هناك عبارة جميلة لشيخ الإسلام رحمه الله يقول فيها في تلخيص مثل هذه المسألة، قال: من المعلوم بالضرورة، من المعلوم بالضرورة أن بين كل موجودين قدرا مشتركا، بين كل موجودين قدرا مشتركا وقدرا مميزا، أي يميز هذا عن هذا ويتفق هذا مع هذا. قال: والدال على ما به الاشتراك وحده لا يستلزم ما به الامتياز، يعني وجود هذا الاشتراك بين الموجودين لا يعني أنه لا يوجد امتياز أو تميز ما بين الموجودين. فحينما مثلنا على ذلك بالمخلوقين مثلا أن هذا عنده علم وهذا عنده علم، لا يلزم عدم وجود التمايز بينهما حتى مع وجود القدر المشترك، فمن باب أولى ما بين الخالق والمخلوق جل وعلا. ثم انتقل الشيخ إلى مسألة، ما هو التشبيه؟ هل يقال التشبيه؟ هل يقال التمثيل؟ لكن من أدبيات التعبير في العلوم أن طالب العلم يقتصر دائما على الوارد في النص، فهو أقوى في الدلالة. معنى ذلك إذا ورد في النص كلمة وفي مرادفات العربية كلمة ترادفها، فإن استعمال الكلمة الواردة في النص أولى من غيرها. فالله جل وعلا قال ليس كمثله، فعبر بالمثل، فيقال بلا تمثيل أولى من أن يقال بلا تشبيه. فقال الشيخ يفرق بينهما أن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات. وهذا يدلنا أيضا على مسألة مهمة، وهو أنه لا ترادف كامل وتام في لغة العرب، بل إن الترادف نسبي. فلا يأتي قائل ويقول إن التشبيه هو نفسه التمثيل من كل وجه، نقول لا. وهذا في جميع ألفاظ العربية. قال لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. نعم.
قال رحمه الله: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، أو تقريرا باللسان، أو تحريرا بالبنان.
نعم. هنا انتقل بعد ذلك إلى مسألة التكييف. ما هو التكييف؟ اعتقاد الكيفية. طيب، هل لصفات الله جل وعلا كيفية؟ نعم، لكن هو يعلمها سبحانه وتعالى لا نعلمها نحن، إن ما من صفة إلا ولها كيفية. فالله جل وعلا يعلم كيفية صفاته والعباد لا يعلمون. قال هنا أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. ما معنى هذا الأمر؟ الممثل يا إخوة، الممثل لصفة من صفات الله جل وعلا يمثل بما هو مشاهد موجود، مشاهد موجود. فتقول هذا الكأس مثل ذاك الكأس، مثل. أما الكيفية أو المكيف هو لا يأتي بالشيء المشاهد، لو أتى بالشيء المشاهد كان ممثلا، كان ممثلا، لكنه يكيفه بذهنه بشيء غير موجود، يمثله بذهنه أو يكيفه بذهنه في ذهنه بشيء غير موجود. فلذلك كان الأبعد وكلاهما محذوران أو على مخالفة للشريعة، لكن كان الأبعد من ذلك التكييف أم التمثيل؟ التكييف كان أبعد، لأن الممثل على بطلان ما يقوله هو ينظر في شيء يعرفه، لكن المكيف هو يتخيل كيفية الصفة، وهذا لا يعقل. لماذا لا يعقل يا إخوة؟ يقول العلماء: لا يدرك بالعقل، انظروا، لا يدرك بالعقل إلا ما يعلم صفته أو ما يرى نظيره. لا يعلم بالعقل إلا ما يعلم صفته، تعرف صفته أو ما يرى نظيره. الآن لو قال لك قائل: أنا عندي سيارة اسمها كذا، تقول: والله أخي أول مرة أسمع عن هذا الاسم، كيف شكلها؟ فأنت تتخيل هذه السيارة، فيقول لك: هي مثل السيارة الفلانية، أنت قد رأيتها، فهنا قرب لك المعرفة. في العقل لا يمكن إدراك كيفية صفات إلا بأن تعلم هذه الصفة، أنت تعلمها، وإما أن ترى نظيرها مثلها. والله جل وعلا لم يرى ويرى في الآخرة جل وعلا، ولا تدركه الأبصار، ولا نظير له ولا شبيه، ولا نظير له ولا شبيه، وبهذا يبطل قضية التكييف، لا يمكن. إذن ما سبيل المعرفة في باب التكييف؟ إخبار الله جل وعلا عن كيفيات صفاته. وهل أخبر الله عن كيفيات صفاته؟ لم يخبر. إذن كان الكلام عن هذا الأمر ضرب من الكلام في علم الغيب، ضرب من الكلام في علم الغيب، ولا يجوز الإنسان أن يتحدث في أمر لم يأتي فيه وحي، ولا سيما فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا. فقال هنا، أي اعتقاد أن لصفات الله جل وعلا كيفية يعلمها الإنسان، لم يأتينا به نص، لكن له كيفية لا نعلمها. قال: أما السمع، قول الله جل وعلا: ولا يحيطون به علما، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه أمور غيبية. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا نقول له: الكيفية الفلانية، قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. فإن قال قائل: أنا أثبت الصفة، فهل يضر أن أثبت الكيفية وأنا أثبت الصفة؟ نقول: نعم، لأن كلامك في أمر الكيفية غيب لا اطلاع لك عليه، ولذلك لا يصح من علماء السنة أنهم كيفوا الصفات أبدا. وقد يفترى، قد يفترى على أئمة السنة، كما افتري على شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن بطوطة الرحالة الشهير، قال: لما دخلت دمشق، وذكر أنه رأى شيخ الإسلام على المنبر وهو ينزل من المنبر ويقول: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزولي هذا، ونزل، وذكر ذلك في رحلاته، وهذا من عدائه وعداوته لشيخ الإسلام وكذبه عليه. وقد قال العلماء: إذا استعمل أهل البدع الكذب استعملنا لهم التاريخ، وقال أنه دخل في سنة كذا وكذا ورأى شيخ الإسلام ابن تيمية، فقالوا له شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه السنة كان مسجونا لم تره ولم تحضر له ولا حصل هذا الأمر. لكن افتراء كما يفترى أيضا على علماء السنة. وأذكر كلمة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال فيما أذكر بنصها أنه قال: أما أنا فما أكثر ما يكذب علي، يقول رحمه الله: أما أنا فما أكثر ما يكذب علي. وهذا يدعونا إلى مسألة مهمة جدا، وهي التثبت فيما ينقل عن العلماء، ولا سيما في زماننا هذا زمان الذكاء الاصطناعي، فإن الأمر تطور من مجرد إظهار الكلام بصوت عالم من العلماء عبر هذه التقنيات إلى إظهار الكلام بالصوت والصورة، الشيء المرئي. ولا شك أن مثل هذا يدعونا إلى مزيد من التثبت، ولا سيما فيما ينقل عنهم في الأحداث المتعلقة بالأمة أو بالنوازل المدلهمة، فينبغي التثبت والنظر والتأمل في ذلك، والرجوع إلى المصادر الأصلية، سواء من كتاب مطبوع من تأليفه أو من موقع مختص به أو من نقل الثقات من العلماء أيضا بكتبهم أو بدروسهم المباشرة أو بمواقعهم الرسمية، ولا ينبغي التساهل في ذلك. فما أكثر ما يستعمل أهل البدع والضلال كلام العلماء ويفترون عليهم في تقويلهم ما لم يقولوا، وهذا ديدنهم. وقد خدمتهم هذه التقنيات وساعدتهم في مثل هذه الافتراءات. فلا بد لطالب العلم خاصة وللمسلم عامة أن يتأمل وينظر ويتثبت، ولا يكن سماعا مذياعا لكل ما يأتي على أذنه فينقل لغيره دون تثبت ونظر، فهذه أمانة. ولا تكن أحد الكاذبين، الكاذب الأول الذي افترى الفرية والكاذب الثاني الذي ينقل هذه الكذبة، فبرئ نفسك من ذلك، وما وصل عندك فليقف عندك وليدفن عندك حتى تتثبت منه، ولا تكن ناشرا لكلام العلماء دون نظر وتثبت. أحيانا نقرأ كلمات ليقال قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه الكلمات لا تليق لا بعلم شيخ الإسلام ولا بأدبه ولا بلغته. أحيانا يقال قال الألباني، ولا يتصور من قرأ في كتب الألباني وتأمل في كلامه وقرأ في مصادره أو سمع لك أن يقول مثل هذا الكلام الألباني، وكأن الألباني أحيانا يعني يجعلونه كأنه مراهق أو متأمل يقول بعض العبارات التي لا تليق. فافتراء على العلماء، الواحد يتثبت فيما ينقل عن أهل العلم، ولا يكفي أن ينقله شخص أنت تعرفه ولكن لا تعرف هل هو ثقة أم غير ثقة، هذا إشكالية كبيرة جدا. وأمر آخر معاشر الأحبة، لا توثق بالهوى الذي تحبه ثقة والذي ما تحبه ليس بثقة، ليست هكذا الأمور. ولا يصلح أن تبنى النقولات على مثل هذه الأهواء، فيأتي طالب علم ويقول حدثني الثقة، أنت إلى الآن لست من الثقات، أنت الذي تقول حدثني الثقة، ما شاء الله، من هذا الثقة الذي حدثك؟ ولو نظرنا في مقاييس العلماء ربما كان أحد الكذبة لن يذكر إلا في الضعفاء، وأنت توثق ما شاء الله يمنة ويسرة، ليس لك ذلك، هذه قواعد وهذا دين، فلا ينبغي أن توثق من ليس بأهل لذلك، شربت معه كأس شاي وصار ثقة. أو كان جارك تزكيه؟ هذا جاري يا أخي، لابد نقف مع الجار. ابن المديني يسأل عن أبيه، يقول لا تأخذوا عنه الحديث، أبوه. فلا ينبغي التساهل في مثل هذه المسائل، فإنها جرت شرا عظيما على الأمة، واختلطت فيها المسائل وضلت العقول والأفهام بسبب التساهل في مثل هذه النقولات، وافتري على العلماء وكذب عليهم. فينبغي لطالب العلم أن يكون متأنيا متثبتا مترويا، فيه التؤدة وفيه الصبر وفيه الحكمة وفيه التثبت، وما لا يعنيك لا تدخل فيه، وما كان يعنيك فاحرص على التثبت فيه. وبعض الكلام إذا بلغك يقف عندك. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه كما في الأدب المفرد للبخاري، قال لا تكون مذايع بذرة مذياع، يأتي إليك الكلام وأنت تنشره، بل يكون الإنسان عنده من الغربال الذي ينقي به الكلام الذي يبلغه ما يصلح للنقل وما لا يصلح، ولا سيما في وسائل التواصل التي ينتشر فيها كثير. جاءك نقل قد نقل مئات المرات وأنت أخذته ونقلته إلى غيرك، فنقل أيضا مئات المرات الأخرى، لماذا لم يقف عندك؟ لماذا لم تسأل الناقل الذي أرسل لك هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا من عبارة، أين هذا المرجع؟ لذلك قال أبو بكر الحازمي صاحب كتاب الناسخ والمنسوخ، قال آفة العلوم التقليد، آفة العلوم التقليد، هذا يقلد هذا وهذا يقلد هذا ويضيع الحق، ما في تثبت. قف يا أخي أنت طالب علم، الآن ما أسهل التثبت في أمور النقولات خاصة في الكتب، ارجع وابحث، ابحث على أقل تقدير في الشاملة، ضع الكتاب في نقل عن ابن كثير، حدد تفسير ابن كثير أو البداية والنهاية، ابحث هل هذا القول عنه صحيح. لكن أن تنقل هذا الكلام فأدخل على كلام العلماء ما ليس منه، بارك الله فيكم. ثم قال هنا، قال أما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته. إذن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذه قاعدة، الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال أو العلم بنظيره المساوي له، وهذا أيضا منتفي عن الله جل وعلا، أو الخبر الصادق عنه، ولم يخبرنا الله جل وعلا بذلك. قال وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا قال فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله، ما هي الكيفية؟ ألا تتفاوت العقول؟ تتفاوت العقول. فإذا أثبتت أنت كيفية لصفات الله جل وعلا، هل كلامك ملزم؟ وهل من المحتمل أن يناقضك آخر بعقله في إثبات الكيفية؟ محتمل جدا. إذن أي عقل هذا الذي نأخذ به الكيفية؟ عقل من؟ فإن قلت والله عقل العالم الفلاني، هذا تحكم لا دليل عليه. فإن كان عالم آخر مساويا له أو أعلى منه أو أقل منه، ما الذي يضره أن يكون عقله هو العقل السديد في ذلك؟ فلذلك لا يصح أبدا، لأنه لا يمكن أن تعطي كيفية لصفات الله جل وعلا ليس فيها خبر صادق. فقال أي كيفية تقدرها لصفات الله، فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، يعني بالقلب، لا تفكر لا تتخيل، أو تقريرا باللسان أو تتكلم بكيفية معينة، أو تحريرا بالبنان أو تكتب ذلك. ليس عندك دليل، لا أن تتخيل ولا أن تنطق ولا أن تكتب أمر الكيفية. نعم.
قال رحمه الله ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخه ربيعة أيضا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
نعم. ثم قال، ذكر أثر الإمام مالك أنه سئل عن قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، قال: كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء عرق الشديد. لماذا علاه ذلك؟ لهول ما سمع، ما تعود ولا أخذ عن شيوخه أن يسأل عن كيفيات صفات الله جل وعلا. لكن جاء رجل من الذين يخوضون في هذه الأمور فسأل هذا السؤال، فقال له الإمام مالك قاعدة قال أهل العلم هي في جميع الصفات، قال له: الاستواء غير مجهول، معني معلوم كما في بعض الروايات، الكيف غير معقول، الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، جاء في بعض الروايات: أخرج فإنك صاحب بدعة، أخرج فإنك صاحب بدعة. لو كان هذا في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه لفعله بما فعل بصبيغ، صبيغ جاء يسأل ويورد بعض المشتبهات في القرآن، فأتى عمر بسعف النخل وضربه على رأسه حتى أدماه، قال: صبيغ بقي شيء؟ قال: لا، ذهب عني يا أمير المؤمنين، ما كان في رأسي ذهب. لكن عمر رضي الله عنه حاكم وله أن يعاقب بمثل ذلك. الإمام مالك رحمه الله ذكر قاعدة هي مروية عن شيخه ربيعة أنه قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. وهذا أيضا مروي عن أم سلمة ولكن لا يصح، مروي عن أم سلمة ولكن لا يصح، وروايته عن الإمام مالك صحيح فيما ذكره البيهقي وغيره. قال: وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: كان السلف والأئمة يقولون، يعني في الصفات، ليس فقط في صفة الاستواء، في الصفات: الكيف غير معقول وغير معلوم، الكيف غير معقول وغير معلوم. قال: ويقولون إن الله عز وجل إن لله عز وجل حدا لا يعلمه إلا هو، لا يعلمه إلا هو، فهم دائما ينفون علم العباد بكيفية الرب وكيفية صفاته، بكيفية الرب وكيفية صفاته. قال: لا ينفون ثبوت ذلك في نفسه، بل ينفون علمنا به. لا ينفون إيش؟ الكيفية، لكن ينفون علمنا بالكيفية. لا يقولون ليس لصفات الله كيفية، وإنما يقولون ليس لنا نحن معرفة بالكيفية، وفرق بين الأمرين. قال: وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. قال: فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك. قد يأتي للأسف أن الشيطان يوقع في قلب العبد. قال: فاعلم أنه من نزغاته، نزغات الشيطان. يعاني بعض الناس من بعض الأفكار التي ترد على قلبه، فإن أعطاها مجالا في ذلك تمكنت منه إلا أن يشاء الله، وإن دفعها باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وبالتعوذ من الشيطان وبالمحافظة على الأذكار وبإشغال العقل بالفكر النافع. العقل لابد أن يشغل بالشيء النافع، لأن ما يرد على القلب إما أن يكون صحيحا يزاحم باطلا، وإما أن يكون باطلا يزاحم حقا، وإما أن يكون باطلا يعاضد باطلا. ففي القلب باطل وتزيده من الباطل والأفكار السلبية فالقلب يضعف، لكن لابد من إيراد الصحيح وإبعاد السقيم، ولا يكون الإنسان متلقفا لكل شيء. قال هنا الشيخ وهو يعظ الإنسان الذي ربما تأتي شيء من هذه الأفكار، قال: فالجأ إلى ربك إن لجأت إلى ربك فإن الله عز وجل يكفيك، إن استقمت على أمره فإنه كافيك سبحانه وتعالى، إن انطرحت بين يديه فإنه يعيذك. قال: فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. وفي الحديث: الله الطبيب. ومن أسمائه جل وعلا الطبيب، وقد عد هذا الاسم من أسماء الله جل وعلا جمع من العلماء كالبيهقي وغيره. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا الهدى والرشاد، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.